وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول بقاؤه على ملكه؟ وجهان. كان الكلام في هذا الفرع وهو أنه لو ظهر كذب البائع في الإخبار في بيع المرابحة، لو ظهر كذبه أو ظهر غلطه، قلنا بأن المشتري يتخير بين الفسخ وبين القبول، ولكن على الثمن الذي ذكر في متن العقد. وإن كان هناك قول آخر يقول بأنه يمكنه أن يقبل ولكن لا بالثمن الموجود في متن العقد، وإنما بالثمن الواقعي وما يوجد لذلك الثمن من الربح المتعارف، وإن كان الشهيد الثاني ضعف هذا القول الثاني. فبناء على القول الأول وهو أن المشتري يتخير بين الفسخ وبين القبول بنفس القيمة والثمن الذي ذكر في متن العقد، فهنا يوجد فرع وهو أنه هل يشترط أن يكون المبيع باقيا على ملك المشتري حتى يكون له الخيار، أو أن الخيار ثابت له حتى لو خرج المبيع من ملك المشتري؟ افترضوا بأن المشتري أخذ هذا المبيع ثم باعه لشخص آخر، كانت أمة، هذه الأمة أخذها ثم باعها لشخص آخر، وذاك الذي اشتراها استولدها، ثم تبين بأن البائع الأول الذي باع الأمة لهذا المشتري كان قد كذب عليه في الثمن، فهنا المبيع خرج من ملك المشتري، فهل يبقى خياره أيضا؟ أو أن الخيار إنما هو للمشتري ما دام المبيع على ملكه، فلو خرج عن ملكه فإن خياره يكون ساقطا. هنا يقول يوجد وجهان في المسألة، ولكن الأقوى هو أنه يبقى خياره. لماذا؟ لوجود المقتضي لذلك وعدم المانع. أما المقتضي للخيار فهو ماذا؟ وهو كذب البائع، والمفروض أنه كذب البائع. وأما أنه يوجد مانع أو لا يوجد مانع، لم يثبت أن خروج الملك عن ملك، خروج المبيع عن ملك المشتري مانع عن ثبوت الخيار، فالمقتضي موجود والمانع مفقود وعليه فالخيار يكون باقيا. هذا دليل. الدليل الثاني هو الاستصحاب. هذا الإنسان يقول بأن هذا المبيع في حالة كونه في ملكي كان لي الخيار، والآن خرج عن ملكي، أشك أن ذاك الخيار ثابت أو ليس بثابت، فأستصحب بقاء الخيار الثابت حين الميل. فهذان دليلان لإثبات أن الخيار ليس مرتبطا ببقاء المبيع في ملك المشتري، بل حتى لو خرج المبيع عن ملكه فإن الخيار موجود. لا. قال: وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول؟ مراد من الأول هنا يعني القول الأول الذي دار قول دار بين الفسخ وبين القبول بالثمن الذي ذكر في متن العقد. وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول بقاء المبيع على ملك المشتري؟ وجهان في المسألة. أجودهما أي العدم، يعني أجودهما عدم اشتراط بقاء المبيع على ملك المشتري، يعني حتى لو خرج المبيع عن ملك المشتري فإن الخيار يكون ثابتا له. أجودهما العدم، يعني عدم اشتراط بقاء الملك على المشتري لأصالة بقائه. هذا هو الدليل الأول وهو الاستصحاب، وهو أنه كان له حق الخيار قبل خروج عن ملكه، والآن يشك في أنه يوجد له أو لا يوجد. هذا الاستصحاب لعله من مصادق الاستصحاب التعليقي لا من مصادق الاستصحاب التنجيزي. تتذكرون في بحث الاستصحاب في علم الأصول كان عندنا الاستصحاب إما تنجيزي وإما تعليقي. والمراد من الاستصحاب التعليقي ما هو؟ الآن التفتوا جيدا، هذا الإنسان متى التفت إلى أنه هناك غلط في الثمن؟ بعد الخروج عن ملكه لو قبل الخروج عن ملكه؟ ها؟ من الواضح بأنه لو كان قد التفت قبل الخروج عن ملكه فمن الواضح أنه يوجد له حق، لا يوجد هناك بحث في أنه له حق أو ليس له حق. إذن متى التفت إلى الغلط أو الكذب؟ متى؟ بعد الخروج عن ملكه. الآن يريد أن يجري الاستصحاب، يريد أن يجري الاستصحاب، توجد حالة سابقة منجزة أو لا توجد حالة سابقة منجزة؟ لا توجد، لأن الحالة السابقة المنجزة متى هي؟ إذا التفت قبل الخروج عن ملكه، والمفروض أنه لم يلتفت قبل الخروج عن ملكه. نعم يوجد عنده استصحاب تعليقي يقول لو التفت قبل الخروج عن ملكي كان لي الخيار، لو على فرض أني التفت قبل الخروج عن ملكي كان لي الخيار، والآن كما كان والآن أشك فأستصحب ذلك الاستصحاب، لكن الاستصحاب التعليقي للاستصحاب التنجيزي، هذه من موارد الاستصحاب التعليقي لأصالة بقائه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مع وجود المقتضي وهو كذب البائع وعدم صلاحية ذلك، يعني وهو الخروج عن ملك المشتري للمانع، فالمقتضي موجود والمانع مرفوع، فهنا بناء على هذا فيتفرع عليه. فمع تلف المبيع أو انتقال المبيع عن ملك المشتري انتقالا لازما بنحو لا يستطيع أن يرجعه إلا إذا كان انتقالا جائزا، بأنه من الواضح بأنه يستطيع له أن يرجع، أو انتقال المبيع عن ملكه انتقالا لازما، أو وجود مانع من رد المبيع كالاستيلاد، هذه الأمة التي اشتراها باعها من شخص آخر وذاك الذي اشتراها استولدها، ومن الواضح أنه لا يستطيع أن يتشبثت بالحرية كما تقدم بحثه فيما سبق، أو وجود مانع من رد المبيع كالاستيلاد، عند ذلك فمع التلف يرد مثله أو يرد قيمته، هذا في حالة الفسخ. إذا أراد أن يفسخ ويأخذ الثمن يستطيع أن يرد العين أو لا يستطيع أن يرد العين؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن العين إما تالفة وإما منتقلة ببيع أو بنقل لازم، لا يستطيع أن يرجع. أما لو كانت منتقلة ببيع جائز وبنقل جائز فيستطيع أن يرجع، إذن لابد أن يرجع العين لا أن يرجع المثل أو القيمة، أو إذا كانت مستولدة فإنها متشبثة بالحرية لا يمكن أن يرجعها. في مثل هذه الحالة إذا فسخ، يعني المشتري أراد أن يفسخ البيع، في مثل هذه الحالة البائع له حق المطالبة بالمثل أو القيمة وليس له المطالبة بالعين. قال يرد المشتري على البائع مثله أو قيمته، هذا إن اختار الفاسخ ويأخذ الثمن. وبالسبب أن الثمن عينه أيضا كان نفس الكلام فيها، وهو أنه إما تالفة وإما منتقلة وإما وإما وإما، قال إذا كانت نفس العين موجودة فيأخذ نفس العين، أما إذا لم تكن عين الثمن موجودة فأيضا يأخذ عوض الثمن أو عوضه مع فقد عين الثمن. ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر، هذه طريقة حيلة قد تستعمل في كثير من الأحيان، بعض من لا خبرة له بالمسائل الفقهية يتصور بأنه لا محذور فيه مثلا، أو ما يسمى عندهم بالحيلة الشرعية مثلا، وهو أنه جنابك تشتري حاجة بمئة درهم ثم تبيع هذه الحاجة لابنك بمئتين درهم ثم تشتريها منه بماذا؟ بثلاثمائة درهم. الآن أنت تذهب للسوق وتقسم أني اشتريتها بماذا؟ بثلاثمائة درهم وعشرة في المئة ربح ثلاثمائة وثلاثين، صادق أنت لو مو صادق؟ ها؟ واقعا أنت مشتريها ثلاثمائة لو ما مشتريها ثلاثمائة، وبحسب الظاهر أنت مشتريها ثلاثمائة، لكن بحسب واقع الأمر تمشتريها 300. يقول هذه خديعة وتدليس، وإذا التفت المشتري بعد ذلك فحكمه حكم ماذا؟ كذب البائع أو غلط البائع، يكون المشتري مخيرا بين أن يرد أن يفسخ وبين أن يقبل، لكن مع الثمن المذكور، هذا القول الأول، والقول الثاني لا بالثمن الواقعي. ولا يجوز الإخبار
بما اشتراه من غلامه. التفتوا، المات الشارع رحمة الله تعالى عليه يقيد، يقول من غلامه الحر. إذا كان حرا كيف يكون غلامه؟ يعني يقول مراد كان غلامه وأعتقه فباع له واشترى منه. وأما إذا كان غلامه فهو وما يملك لمولاه، لا معنى لأن يبيع لغلامه ويشتري ماذا؟ من غلامه. قال ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر أو من ولده أو من زوجته أو غيرهما حيلة. لماذا؟ لأن مثل هذا الإخبار خديعة وتدليس، فلو فعل ذلك أثم. ولكن البيع صحيح لو باطل، قلنا بالأمس بأنه هذه الحرمة حرمة تكليفية وليست حرمة وضعية. فلو فعل البائع ذلك أثم وصح البيع، لكن في المقابل يوجد حكم وضعي مشتري، وأنه لو اطلع فإنه يكون مخيرا بين الفسخ بين القبول على ما هو في متن العقد. لكن يتخير المشتري إذا علم بذلك بين رد المبيع وأخذ المبيع بالثمن. هاي الكلام عقدية، يعني بالثمن الذي ذكر في متن العقد على ما تقدم في القول الأول، كما لو ظهر كذبه في الإخبار في الفرع السابق. نعم، لو اشتراه من ولده أو غلامه ابتداءً اشترى منهم، يعني مو أنه هناك تواطؤ سابق، لا هذه البضاعة كانت لابنه أو لغلامه أو لزوجته فهو اشترى منه هذه البضاعة بربح جيد، ثم الآن يذهب ويسوق للسوق ويقول بأنه هذه قيمتها علي بكذا، صادق في ذلك، ولكن يقول بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ بينهما في الزيادة، يعني ليكون قيمة البضاعة 100 فيحصل تواطؤ بينهما فالأب يشتري البضاعة من الأب 1000 مثلا أو 500 مثلا، هذا لا يجوز. قال نعم، لو اشترى المبيع من ولده أو غلامه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما، ولكن الشارح يضيف يقول ولا مواطأة على الزيادة، بشرط أن لا تكون مواطأة وإن لم يكن بيع سابق. افترضوا بيع سابق ما موجود، ولكن أكو تواطؤ بين الابن والأب بأنه أنا أشتري منك بقيمة عالية ثم إذا بعته مرابحة أنا أرجع لك فد 50% أو 30% من الأرباح لك. ملتفتين؟ إذن مو مجرد أن لا يوجد هناك بيع سابق فإنه يكون صحيحا، لا، بشرط أن لا يكون هناك بيع سابق ولا مواطأة بين البائع والمشتري، وإلا مجرد عدم وجود البيع السابق هذا لا يكون كافيا لصحة المعاملة. قال ولا مواطأة على الزيادة وإن لم يكن سبق منه بيع، يعني وإن لم يكن سبق من المشتري الآن بيع لهذا البائع، يعني افترض أن البائع هو الابن وأن المشتري هو الأب، وإن لم يكن سبق من الأب بيع لمن؟ للابن، ولكن كان هناك تواطؤ، صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول لا، أيضا ليس صحيح. فلو ظهر كذبه بعد ذلك أيضا يتخير المشتري بين ذلك وبين القول بالثمن. يقول ابتداء من غير سابقة بينهما لانتفاء المانع حينئذ، لأنه لا يوجد عندنا دليل بأنه لا بد أنت إذا أردت تبيع مرابحة لا بد أن المبيع الذي كنت قد اشتريته لا يكون من ابنك، لا يكون من قريبك، لا يكون من زوجتك، لا يكون من غلمك، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. لانتفاء المانع حينئذ، إذ لا مانع من معاملة ما ذكر وهو الولد أو الغلام أو الزوجة ونحو ذلك، وكذا لا يجوز. هذا أيضا طريقة يقوم بها بعض اللالين في السوق وهي متعارفة، ولكن أيضا فيها وهو أنه التاجر يقول للدلال، يقول بأنه هذه البضاعة عليك بألف درهم، ما بعتها ما زد ما بأي قيمة بعتها أكثر من ذلك فهي لك، بعتها بألف ماكو شيء لا يوجد لك أي شيء، بعتها بألف ومئة المئة لك، بعتها بألف ومئتين المئتين، بعتها بألفين الألف لك، أنا بضاعتي بالنسبة إليك بألف درهم. حتى هذا الدلال يروح للسوق، ماذا يقول؟ يقول بأن هذه البضاعة تمت علي بألف درهم. هذا المشتري يجد بأن هذا الدلال عندما مشتريها بألف يقينا ماذا؟ لها مثل هذه القيمة، ولا لماذا مشتريها بألف؟ فقد يشتريها ماذا؟ بألف ومئة أو بألف ومئة. هنا هل يحق للدلال إذا قال له التاجر ذلك من غير حصول معاملة بين الدلال والتاجر، ها؟ مرة أن التاجر يبيع الشيء إلى الدلال بألفين، من الإشكال ولا شبهة أن الدلال يستطيع أن يذهب إلى السوق ويقول أنا اشتريتها بألف وأطالب فيها ربح 10%، هذا لا معذور فيه. وأخرى لا، معاملة لم تحصل بين الدلال وبين التاجر، فقط يقول له هي عليك بألف، لكن مو بعتها لك بألف، هي قيمتها أنا أريد منك ألف إذا بعتها، أما إذا لم تبعها كنت ضاع لي عن التاجر. أحسنتم، المبيع للتاجر. هنا في طبعا متعارفة هذه في السوق، دلالين عادة هذا العمل يقومون به، وهو أنه يأخذ البضاعة يقول له أنت بيش تريدها للتاجر، التاجر يقول أريدها بألف، أنت فيما هذا عليك بألف، فما زاد فهو لك. هو يذهب إلى السوق يقول تمت علي بألف، وانت هماتين بالسوق عندما ترى أن الدلال مشتريها بألف تقول لابد إنها قيمتها تسوى ألف، فقد تشتريها. يقول في مثل هذه الحالة أيضا البيع باطل إذا علم بعد ذلك، هذا أولا. وثانيا أنه إذا بيعت بأكثر من ألف هذه الزيادة لمن؟ للدلال وللتاجر، بلي للتاجر. لماذا؟ لأن المبيعة للتاجر، فما جاء من القيمة هي قيمة ماذا؟ قيمة المبيع، فكلها لابد أن ترجع لمن؟ إلى التاجر. بس الاتفاق ما له قيمة، لأننا نقول الاتفاق مو بيع، لو كان بيعا بل نعم باعتبار أن الدلال إنسان حر وعمله محترم فلعمله أجرة المثل. عادة في السوق لمن يبيع هذه البضاعة إيش قد يأخذ دلالية؟ 5%، 1%، 10%، تعطى أجرته. أما الزيادة الحاصلة فهي لمن؟ فهي للتاجر. والشاهد على هذا والدليل على ذلك أنه لو فرضنا بأن الدلال باعها بنفس الألف، له شيء أو ليس له شيء؟ يقولون نعم له شيء. لماذا؟ لأن عمله هذا إنسان محترم، هذا إنسان حر وعمله ماذا؟ محترم، فلا بد أن يأخذ أجرة المثل وإن لم تكن هناك أي زيادة. واضح صار المطلب؟ هذه المسألة عملية ومحل الابتلاء الآن في السوق، وهو أن الإنسان أو التاجر إما يقول للدلال هذه البضاعة عليك بألف وما زاد فهي لك، أو الدلال يجي يقول له بأنه هذه أنا أبيع لك إياها بمية وما زاد عن المية فهي لي. التاجر يقول له منها، سواء كان الطلب من التاجر للدلال أو كان الطلب من الدلال للتاجر، في هذه الصورتين معا فإن الزيادة الحاصلة ليست راجعة للدلال وإنما هي راجعة للتاجر الذي يملك المبيع ويملك العين. تقول على الدلال ما هو؟ نقول وللدلال أجرة المثل لأن عمله محترم. ليه؟ يعني شنو؟ لا يقول ولكنه الزيادة اللي تحصل لمن؟ مو للدلال، للتاجر. افترض بأنه يأخذها بل يروح يبيعها مساومة لا يبيعها مرابحة، ولكنه زيادة الحاصلة لمن؟ الزيادة الحاصلة لمن؟ للتاجر. اتفاق شنو وعد ابتدائها؟ مو ضمن عقد لازم. إذا كان ضمن عقد لازم بل، أما إذا لم يكن ضمن عقد لازم وعد ابتدائي يصير التاجر مخير بين أن يعطيه الزيادة وبين أن لا يعطيه الزيادة. لا مو عقد، هذا وعد ابتدائي، مثل ما أنا دا أعدك بأنه إن فعلت كذا فأعطي، مو جعالة. إلا أن نرجعها ماذا؟ إلى الجعالة. عندنا مشكلة أخرى، وهو أنه إذا كانت جعالة مقدار الجعالة معين لو مجهول، مجهول ما نعرف إيش الزيادة اللي يبيعها به، فهل أن مقدار هذا الجهل الموجود في الجعالة يمنع أو لا يمنع؟ هذا بحث إن شاء الله موكول إلى باب الجعالة. فإذا قلنا أن إعطاء الزيادة من قبل التاجر للدلال هي من قبيل الوعد الابتدائي، فالتاجر ماذا؟ مخير بين أن يعطي وبين أن لا يعطي. أما إذا قلنا لا، أساسا عندما قال له هذه عليك بألف وما زاد فهو لك، هذا مو وعد ابتدائي وإنما جعالة، هذا من قبيل من رد علي ضالتي فله علي ألف درهم. لازم لو مو لازم هناك؟ بل لازم، إذا وجد الضال الدابة وجاء بها صاحبها يستحق الألف درهم فتكون لازمة، ولكن هنا عندنا مشكلة، وهي أن مقدار الجعالة معلوم لو مجهول، معلوم لو مجهول، مجهول. فإذا كان مجهولا هذا المقدار من جهالة الجعل والجعالة يمنع من صحة عقد الجعالة أو لا يمنع؟ هذا بحث إن شاء الله سنشير إليه. قال: وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه التاجر، يعني التاجر قوم البضاعة على الدلال قال له عليك بألف، بما قوم عليه التاجر على أن يكون له، أي للدلال مثلا أو للواسطة، الزائد، ولكن من غير أن يعقد معه، أي مع هذه الواسطة، مع هذا الدلال، البيع. يقول: لأنه كاذب في إخباره، هذا الدلال الذي يأتي ويقول تقومت علي أو اشتريتها بألف، صادق لو كاذب؟ كاذب، فأثم من جهته، ويوجد خيار ماذا؟ للمشتري. قال: لأنه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم، يعني أن البائع أو التاجر قومها على الدلال، إذ مجرد التقويم لا يوجبه، يعني لا يجعل البيع واجبا، لا يجعل البيع لازما، لا يجعل المعاملة تامة، إذ مجرد التقويم لا يوجبه. والثمن على تقدير بيعه كذلك، يعني بالمرابحات بالزيادة، قال له ألف وما زاد لك وهمتنا باعها 1100، يقول: والثمن على تقدير بيعه كذلك له، أي للتاجر. خب لعد الدلال ما هو نصيبه؟ يقول: وللدلال أجرة المثل، وللدلال الأجرة، لأن الدلال عمل عملا له، أي لذلك العمل أجرة عادة. فإذا فات المشترط، التفتوا جيدا، المشترط ما هو؟ الزيادة. فاتت، رجعت لمن؟ رجعت للتاجر. خب ماذا يأخذ الدلال؟ يأخذ أجرة عمله. فإذا فات المشترط، يعني فات ذلك الزائد على الدلال، لأنه يرجع إلى التاجر، فات المشترط على الدلال، عند ذلك الدلال يرجع إلى ماذا؟ رجع إلى الأجرة. ثم ولا فرق، هذه يريد يقول ولا فرق، يريد أن يشير إلى خلاف الشيخين بعد ذلك، يعني إلى خلاف الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، حيث ذهب إلى التفصيل، ولكنه هنا أشار رحمه الله تعالى عليه، يريد أن يقول لا فرق، ولا فرق في ذلك، يعني في عدم تملك الدلال للزيادة، يعني لا ترجع الزيادة إلى الدلال، بين ابتداء التاجر للدلال له، أي للدلال به، أي بالزائد، واستدعاء الدلال ذلك، وبين أن يطلب الدلال ذلك ممن؟ من التاجر، لا فرق في ذلك، واستدعاء الدلال ذلك من التاجر. وهذا خلافا للشيخين طوسي والمفيد رحمهم الله، حيث حكما بملك الدلال الزائدة في الأول، يعني إذا كان الابتداء من التاجر. هذا قال ولا فرق، يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى عدم صحة كلامي شيخ الطائفة والشيخ المفيد. لماذا؟ لأن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ذهب إلى أنه إذا كان الابتداء من التاجر للدلال، فإن الدلال يملك الزائد. ودليلهم ما هو على ذلك؟ يقول: استنادا إلى أخبار صحيحة، توجد أخبار تقول بأنه الزائد يملكه من؟ يملكه الدلال. شيخنا، إذا كانت هناك أخبار صحيحة يملكها الدلال، لعد الحق معكم الذي قلتم لا فرق، لو الحق مع الشيخين، الحق مع الشيخين، لأنه يوجد معهم دليل وأنت لا دليل معك، أنت تكلمت على مقتضى القواعد، قلت مقتضى القواعد أن هذه العين ملك من؟ ملك التاجر، فكل ما يأتي من الثمن ملك من؟ ملك التاجر. تقول: خب لعد الدلال ما ذنبه؟ نقول: نعطيه أجرة العمل، أجرة عمله، هذا على مقتضى القواعد صحيح، ولكنه لا بد أن نعمل على مقتضى القواعد مع وجود الرواية، ونعمل بالرواية في المقام، توجد عندنا رواية يقول: ها هذه الروايات يمكن حملها على الجعالة، يعني الإمام سلام الله عليه عندما قال بأن الدلال يملك، لعله فهم من أن التاجر جعل الزائد له بمنزلة الجعالة، لا بمنزلة أن الزائد له وإن لم يكن جعالا. إذن استنادا إلى أخبار صحيحة، وإذا كانت الأخبار صحيحة لماذا لا تقبلون كلام الشيخ كلام الشيخين؟ قال يمكن حمل تلك الأخبار على الجعالة، لعل تلك الأخبار إنما قالت بأن الدلال يملك الزائد لا من باب الوعد الابتدائي، بل من باب أن التاجر جعل جعالة لمن؟ للدلال. ما أدري واضح ولا؟ ولكن يبقى عندنا مشكلة، بناء على أنه هذا المقدار من الجعالة مجهول لو معلوم؟ مجهول. وهذا المقدار من مجهولية الجعالة والجعل، هذا المقدار يمنع من صحة الجعالة أو لا يمنع؟ قال بناء على أنه لا يقدح في الجعالة هذا النوع من الجعالة. وهذا ماذا يريد أن يقول؟ بنحو الإجمال في باب الجعالة إن شاء الله سيأتي، من أن الجهالة على قسمين، جهالة تمنع من صحة الجعالة وجهالة لا تمنع من صحة الجعالة. وذكروا هناك ضابط، وهو أن الجهالة التي تمنع من صحة الجعالة هي التي يمكن أن تؤدي إلى النزاع. يعني مثلا من رد علي سيارتي الضائعة أعطيه 1000، يا 1000 مولانا، 1000 درهم، 1000 دينار، 1000 دولار، 1000 باء، وشنو تعطي أنت؟ ما يعين هنا، هذا بكرة من يجي يقول بابا تفضل هذه 1000 فلس، 1000 دينار، كان دينار عراقي مثلا، اجمع مشكلة تمام. ها طيب، يقع النزاع بين من جاء بالسيارة وبين من يدفع الثمن أو لا يقع النزاع؟ يقولون مثل هذه الجعالة تنافي صحتها، مثل هذه الجهالة عفوا تنافي صحة الجعالة، لأنها جهالة تؤدي إلى، يمكن أن تؤدي إلى النزاع. ولكن الجهالة الموجودة في المقام يمكن أن تؤدي إلى النزاع أو لا تؤدي؟ لا تؤدي. لماذا؟ لأنه هو يقول بأنه بعها بلي 1000 وما زاد فلك، حسن ما زاد خلي 10 خلي 100 خلي 1000، إيش قد يكون؟ يقع فيها نزاع أو لا يقع فيها نزاع؟ لا يقع فيها أي نزاع. فلهذا هذا كأنه يريد يشير إلى ذلك، يقول أن الجهالة على نوعين، جهالة تمنع من صحة الجعالة وجهالة لا تمنع. وفي المقام هذه الجهالة من يا نوع؟ من النوع الذي لا تمنع، لا من النوع الذي يمنع، بناء على أنه لا يقدح فيها أي في الجعالة هذا النوع من الجهالة. هذا معناه ماذا؟ وهناك نوع آخر من الجهالة يمنع من صحة الجعالة. ثالث القسم، هذا تمام الكلام في المرابعة. القسم الثالث وهو المواضعة. في المواضعة لا يوجد عندنا فرق بين المواضعة والمرابحة إلا في شيء واحد، إلا في شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو أنه هناك قال بزيادة كذا، بربح كذا، وهنا يقول ماذا؟ بوضيعة كذا. هناك يذكر الثمن، يقول مع زيادة كذا وربح كذا، وهنا يذكر الثمن وكل الخصوصيات التي ذكرناها في باب المرابحة من الثمن، وصف الثمن، جنس الثمن، غرامة، نفقات، مؤونة، دلة إلى آخره، بعد ذكرنا كله هناك. هنا فقط ماذا يضيف؟ هناك كان يقول مع ربح كذا، هنا يقول مع وضيعة كذا. وثالثها المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام من الإخبار على الوجوه المذكورة مفصلا التي ذكرناها في باب المرابحة، إلا أنها أي المواضعة بنقيصة أولا، وثانيا ماذا؟ بشرط أن تكون هذه النقيصة ماذا؟ معلومة، كما أن هناك كان بربحين بشرط أن يكون الربح معلوما، إلا أنها بنقيصة معلومة. فتقول بعتك بما اشتريته، هذا إذا فقط كان الثمن، أو بعتك بما تقوم علي، أو بعتك بما اشتريته واستأجرته، واستأجرت عليه كما تقدم، ووضيعتي كذا، ووضيعتي 50، ووضيعتي 10، ووضيعتي كذا، أو حط كذا من مجموع الثمن. فلو كان قد اشتراه بمئة. الآن يضرب مثالين ثم يبدأ بمناقشة المثالين، وإلا المطلب ما به مشكلة. الآن فقط عندنا مشكلة في بعض الألفاظ، التعقيد موجود بأنه إذا قال كذا فماذا مقصوده، إذا كان قال كذا فماذا مقصوده. حتى لعله يقول الأول ومقصوده الثاني، يقول الثاني ومقصوده الأول، ولا محذورة فيه المحذور. لكن قول حتى لو قال الأول ولم نعلم ما هو مقصوده، أو وقع النزاع بين البائع وبين المشتري، لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى ظاهر الكلام، إلى ظاهر الكلام. الآن قال شيء ووقع النزاع بينه وبين المشتري، طب إلى من نحتكم؟ نحتكم إلى ظاهر الكلام. حتى قال ماذا؟ فلو كان قد اشتراه بمئة درهم فقال بعتك بمئة درهم ووضيعة درهم من كل عشرة، وقد يقول ووضيعة درهم لكل عشرة، ما الفرق بينهم؟ هسه قال أن يقول بابا قال مين ومقصودة ماذا؟ لام. قال لا لام لكل عشرة ومقصودة ماذا؟ مين. صحيح هذا إذا قبل المشتري هذا المعنى واتفقوا ما في عندنا مشكلة، ولكن لو فرضنا بأنه قال ووضيعة ماذا؟ درهم من كل عشرة، وادعى البائع أنا مقصودي من مين شنو؟ لا نعم لكل عشرة، ما في فرق بين الحالتين. خب الظاهر مع من؟ ظاهر مع المشتري ومع البائع. بس شنو الفرق بينهما؟ سواء قال من كل عشرة لو قال لكل عشرة، ما الفرق بينهما؟ التفتوا. ايه احسن، لابد اثنين طلبة هذولا. ايه بلي احسنتوا اثنين طلبة زين مدارسين لمعة يعني، ولا مو كل طلبة زين دارسين لمعة وقارين نحو يفهمون لانه هذه من شنو واللام شنو. كان عندنا استاذ رحمة الله تعالى عليه الشيخ مرتضى الحائري، ابن الشيخ عبد الكريم الحائري، درسنا في دار اما احنا مكاتب البيع خارج، فكنا نروح بخدمته. بعض الاحيان يقول السيرة هي شي تقول، العرف هي شي يقول كذا، نقول له بابا نروح بخدمته نقول له شيخ انا رحمة الله تعالى عليه اخر العرف ولا يقدر يلتفت الى هي شي قضايا، كان يقول هذا العرف اللي احنا نقوله عرف الفيضية مو عرف السوق. احنا بالفيضية عندنا فد عرف، يعني الطلبة في ما بينهم عندهم فد عرف خاص، احنا بنقول عرف 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 مراد منه عرفنا هذا، مو مراد عرف الناس، والا كما تفضل عرف الناس اساسا يقول اساسا تقول له بانه من كل عشرة لكل عشرتين، يقول وشنو معنى من كل عشرة لكل عشرتين، او شنو الفرق من كل عشرة ولكل عشرتين، هو شنو الفرق بنات بالنسبة لهم، ولكن هذا شوف الفرق هنا. اذا قال بعتك بمئة درهم ووضيعة درهم بمئة درهم ووضيعة درهم من كل عشرة، هذه من تفيد ماذا؟ من الواضح تفيد التبعيض، من كل عشرة دراهم درهم منها ماذا؟ اوضعها له. خب المئة درهم كم عشرة بها؟ ها؟ عشر عشرات في المئة، اذا من العشرة الاولى النقص درهم يبقى تسعة، من العشرة الثانية النقص درهم يبقى تسعة، من العشرة الثالثة إلى أن نوصل للعشرة العاشرة، فإذا الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع تسعين درهم، وهذا واضح. كما قال إذا قال من، ومن تفيد التبعيض. أما إذا قال بعتك بمئة درهم ووضيعة درهم لكل عشرة، هذه الدرهم التي نوضعها من العشرة هي من داخل العشرة لو من خارج العشرة بعد تنحسب؟ من خارج العشرة. يقول كل عشرة أنقص درهم، أنقص درهم منها لو من غيرها؟ ها من غيرها، يعني فكأنه أنت تلزم بيديك عشرة دراهم أو تسعة دراهم، الشيء العشرة تقول درهم من هذه ناقص، مو درهم من هاي العشرة حتى تصل تسعة، لا درهم من غيرها الى ان توصل مولانا الى تسع عشرات، انت شايل من العشرة العاشرة كم درهم؟ تسع دراهم، تمام؟ باقي درهم واحد، تمام؟ هاي الدرهم واحد شلون؟ هم لابد تقسمها 11 قسم، تمام؟ قسم منها ما يدفع المشتري، وقسم عشرة الاقسام الاخرى لمن يدفعها؟ الى البائع، فاذا ما ياخذ 90 درهم وانما ياخذ 90 درهم وعشرة من 11 جزء من الدرهم. طبعا هتظهر ثمرة كبيرة إذا كانت المبالغ ضخمة، ثمرة كبيرة. فإذا قال من كل عشرة درهم، من كل عشرة درهم، فالساقط والنقيصة من نفس العشرة. أما إذا قال لكل عشرة فالساقط والنقيصة ماذا؟ من خارج العشرة. واضح؟ وقد يقع الاختلاف طبعا. الآن هذا الإنسان لأنه قلت لك بأن المشتري عندما يريد يدفع حتى إذا صار في كل 100 بدل يدفع على 90 يدفع على 90 و10 أجزاء من 11 من الدرهم، هنسويها 900 وسويها 9000 وسويها 9 ملايين وسويها 90 مليون، تجد بأن المبلغ ضخم راح يصير. هذا المقدار الذي لابد أن يرجعه المشتري على البائع. فلو وقع النزاع بس مرة قال وضعت لكل عشرة من كل عشرة درهم، قلنا شنو مقصودك؟ قلنا أنا كنت حاسب مقصودي هذاك المعنى. يقول أنت قلت من هذه تفيده تبعيض، يقول أنا ما فهمت التبعيض، أنا مقصودي كانت لكل عشرة. فلو وقع النزاع وبنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ظاهر الكلام. ظاهر كلامك من، لو ظاهر كلامك لام، ظاهر كلامك من، إذن محكوم بهذا. واضح المطلب؟ فقال بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن 90، وهذا واضح لأنه من كل عشرة أنت تخرج ماذا؟ درهم، يبقى 9، فعشر عشرة تخرج منها 10 درهم يبقى 90. أو قال بعتك بمئة ووضيعة درهم لكل عشرة. يقول هنا يجب على المشتري أن يزيد 10 أجزاء من 11 جزءا من الدرهم ويعطيها لمن؟ يعطيها للبائع. هذا الدرهم وشوفوا هذا نفس الدرهم، هذا نفس الدرهم أيضا. أنت تقول الآن هذه نفس الحكم اللي موجود وين؟ في العشرة موجود في هذا الدرهم، تمام؟ إحنا هذه السن سويها لابد نفترضها 10 هي الدرهم، نسويها 10 أجزاء فندفع منها جزء، لو ندفع جزء خارج منها. احنا في العشرة دراهم سوينا، دفعنا درهم من العشرة لو درهم من خارج العشرة. هنا هذا الدرهم حتى نسوي نصحح الحساب، الدرهم شو نسوي؟ 10 أجزاء فلا بد ندفع جزء، جزء منها لو خارج منها. فاذا لابد يصير 11 جزء، 11 جزء، جزء منها للمشتري اللي النقيصة، وعشرة اجزاء الدرهم من 11 جزء لمن نرجعها؟ نرجعها الى البائع. واضح هذا المطلب؟ ملي؟ لو مو واضح اذا اريد العبارة تفهموها. قال زاد اذا قال لكل عشرة، هنا لابد ان يزيد البائع المشتري للبائع بهذا، يعني 90 درهم وعشرة من 11 جزء من الدرهم، زاد 10 أجزاء من 11 جزء من الدرهم. لماذا؟ ما الفرق بين من كل عشرة ولكل عشرة؟ قال الفرق هذا، لأن الموضوع في الأول من نفس العشرة، موضوع مو في مقابل المحمول، ها يعني النقيصة يعني الذي وضعه يعني الذي أسقطه، ها هذا الموضوع مو في مقابل المحمول، هذا الموضوع يعني الساقط يعني الذي أنقصه الذي وضعه له. أحسنتم جزاكم، وهذا ما يصرح بعد ذلك. يقول هذه إذا قال من كل عشرة عشر، أما إذا قال لكل عشرة 1 من 11. أحسنتم. وإذا صار 1 من 11 وإذا عشر صار 90، أما إذا 1 من 11 1 من 11% ما صار 90، إيش قاعد يصير؟ يصير كل 11 درهم، فالدرهم ساقط. خب 100 كم 11 بها؟ 10 لو 9 9 بها، فصار 90. ثم تبقى الدرهم الأخير هذاك أما تابد تقسمه 11 جزء منه للمشتري و10 أجزاء منه لمن؟ للبائع. هو يصرح به يقول لأن الموضوع في الأول من نفس العشرة، يعني تنقص من نفس العشرة عملا بظاهر التبعيض لأنه قال من كل عشرة، وفي الثاني من خارجها يعني من خارج العشرة، ثبتوا مو من خارج الثمن، ها من خارج العشرة، فكأنه قال من كل 11 جزء. هذه لكل عشرتين مرجعها إلى ماذا؟ إلى من تبعيضية، ولكنه جزء من كل 11 جزء. أنت عندك مشكلة. أنت تعالوا مولانا افترضوا بأنه هذا قال وضع بعتك بمئة ووضيعة عشرة. حتى ما ندري مقصوده ووضيعة درهم من عشرة لو ووضيعة درهم لكل عشرة أضافها. فهنا ماذا نقول؟ ما أدري واضح ولا؟ بدل أن يقول مرة يقول من كل عشرة ونفهم لكل عشرة نفهم، وأخرى يقول لا بعتك بمئة ووضيعتي عشرة. طب هذه ووضيعتي ووضيعة عشرة يعني ووضيعة درهم من كل عشرة لو ووضيعة درهم لكل عشرة يا همهم، لأنه تعلمون أن الإضافة قد تكون إضافة لامية وقد تكون الإضافة ماذا بيانية. أرأتم أن إما هذه الإضافة تفسر بمن وإما تفسر ماذا باللام، وهنا أضافة. حتى ما ندري هذه أضافة مراد إضافة لامية لو مراد إضافة ماذا بيانية، فماذا نحملها؟ نحملها على التبعير لو نحملها على اللام، نحملها على مين لو نحملها على اللام، بحسب القاعدة. ماذا قلنا إذا نسألوا ويقع الاتفاق ما عندنا مشكلة، لو وقع نزاع بين البائع والمشتري حسب القواعد نحن لابد نرجع إلى ظواهر اللغة. ظواهر اللغة ماذا تقول؟ تقول الإضافة هنا بمعنى التبعير من، لو أن الإضافة هنا بمعنى اللام. إذا كانت الإضافة هنا بمعنى من هو يدفع 90، إذا كانت الإضافة هنا بمعنى اللام يدفع ماذا؟ يدفع 90 و10 أجزاء من 11 من الدرهم. قال ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمر. لماذا؟ نظرا إلى احتمال الإضافة للام واحتمال الإضافة ماذا لمن، لأن الإضافة قد تكون تفيد اللام يعني درهم لكل عشرة، وقد تفيد ماذا من يعني درهم من كل عشرة. والتحقيق هو الأول، يعني أن الإضافة تفيد ماذا هنا؟ تفيد اللام ولا تفيد من. حتى لماذا؟ حتى الشيخ رحمة الله تعالى على بناء سيدخل في البحث نحوي هنا، فالبحث النحوي دقيق أنه ليثبت أن الإضافة إذا أطلقت الإضافة فالإضافة هنا المراد منها إضافة اللام لا إضافة ماذا؟ من. والتحقيق هو الأول. لماذا؟ يقول لأن شرط الإضافة بمعنى من، لكي نقبل أن هذه الإضافة إضافة بيانية لا إضافة لامية لا بد من توفر شرط، وإذا انتفى الشرطان أو انتفى أحد الشرطين بعد لا يمكن أن نعتبر أن الإضافة هنا بمعنى من، بل لا بد أن تكون الإضافة بمعنى اللام. يقول لأن شرط الإضافة بمعنى من، بمعنى من كونها تبيينية لا تبعيضية. أولا إذا فرضنا أن الإضافة بمعنى من، هذه المن اللي تثبتها الإضافة من البيانية لو من التبعيضية؟ يقول قرانا بأنه الإضافة التي تثبتها الإضافة إنما تثبت من البيانية لا من التبعيضية، من قبيل خاتم فضة. خاتم فضة إضافة لو مو إضافة؟ بل عندنا مضافة وخاتم وعندنا فضة، هذه إضافة يا إضافة؟ خاتم لفضة وخاتم من فضة، من فضة احسنتم. إذن هذه لا هذه الإضافة تفيد معنى من، ولكن يا من تبعيضية لو بيانية؟ بيانية، ونحن في المقام نريد من التي تفيد ماذا؟ التبعيضية. فعلى فرض أن الإضافة تفيد هنا بمعنى من، تفيد من البيانية، ونحن نريد من هنا ماذا؟ من التبعيضية. قال بكونها تبيينية لا تبعيضية. حتى التفتوا جيدا، ولكي يثبت أن هنا إضافة هذه الإضافة بمعنى من لابد من توفر شرطين. يأتي الكلام. الحمد لله.